ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
مستمعين راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء، نلتقيكم في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم، ونستضيف الاستاذ فيصل الباقر، الصحفي والمدافع الحقوقي ومن صحفيون لحقوق الانسان جهر، وذلك للحديث عن مقترحات تعديلات قانون الصحافه والمطبوعات لعام 2009. في البدايه بنقول له مرحبا بك يا استاذ في راديو دبنجا.
انعقدت خلال الايام الماضيه ورشه لمقترحات تعديلات قانون الصحافه والمطبوعات لعام 2009، وخرجت الورشه بعدد من التوصيات ركزت فيها على النشر الالكتروني ووضع قيود للنشر الالكتروني، الى اي مدى يمكن ان تكون هذه الخطوه معيقه للحريات الصحفيه ومزيده من تمثل مزيدا من التضييق على الحريات الصحفيه.
يبدو ان حكومه الامر الواقع في بورسودان، وتحديدا السيد وزير الثقافه، هم في وادي والسودان في وادي اخر، هم في وادي والصحافه والصحفيين والمجتمع الصحفي عموما في وادي آخر. منذ اندلاع هذه الحرب، الصحفيين والصحفيات في السودان يواجهوا ظروف صعبة جدا، هناك القتل، هناك التشريد، هناك الاعتقال، هناك الإساءة، هناك التجريح، هناك خطاب الكراهية. واضح أنه كل هذه القضايا هي ليست في أجندة السيد الوزير، وذهب لتكملة ما بدأه النظام السابق في قانون 2009 للصحافة والمطبوعات، وهو قانون مريد كتبنا فيه ما كتبنا وتحدث فيه عنه العالم ما تحدث، وهو قانون معيد لا يتوافق مع أدنى شروط حرية الصحافة والتعبير. أراد بهذا أن يستكمل التضييق، أن يستكمل معاداة حرية الصحافة والتعبير بالتفكير بتغيير ذاك القانون السيء إلى قانون أسوأ، والمعنى واضح. هذا القانون بغض النظر عن إذا أقاموا ورشة أو أقاموا ورش أو أقاموا سيمينارات، كان الأولى أن يقدم السيد الوزير النسخة المقترحة للرأي العام، بدلا من أن يحصرها في مجموعة منطقة، مجموعة صغيرة من الصحفيين والصحفيات، مع احترامنا لكل من أراد أن يشارك في مثل هذه المسرحيات، لكن القضية الأساسية هي على السيد الوزير أولا أن يعرض المسودة التي في درجه للرأي العام، والرأي العام الصحفي بصورة أساسية. وحتما سيكتشف الناس أجمعين أن هذه النسخة المعدلة من قانون 2009 هي نسخة أسوأ من قانون 2009 الذي كتبنا فيه كثيرا وتحدثنا عنه كثيرا، وهناك أدب كثير مكتوب عن قانون 2009. لا أريد أن أرجع إلى قانون 2009، ولكني أستطيع أن أؤكد مسودة قانون 2025 لنقل ذلك هي مسودة أكثر سوءا من ما سبق. على كل حال، واضح إنه السلطة تريد أن تحجم الصحافة الإلكترونية، وهذا الكلام لم يكن جديد. النظام السابق في نظام عمر البشير السابق كان يتحدث عن نفس القضية، وبعد أن يعني انزعجوا من الإعلام الإلكتروني، بعد أن انزعجوا من الصحافة الإلكترونية، وكانوا يريدون تغيير ذاك القانون بقانون أسوأ، لكن شعبنا قال كلمته في نظام البشير وذهب بثورته. ولكن بعد انقلاب 25 أكتوبر وبعد هذه الحرب الميليشيا الكارثية، يفكر السيد الوزير في مواصلة منقطعة من طريق تعبيد الطريق للدكتاتورية، دكتاتورية القلم ودكتاتورية الصحافة، ولكن هيهات. نحن بمثل ما استطعنا أن نقاوم قانون 2009 نستطيع أن نقاوم مرة ثانية وثالثة ورابعة قانون 2009 المعدل الجديد الذي قد يسمونه قانون 25.
رأيك شنو طيب في توقيت مناقشة تعديلات قانون الصحافة الآن في ظل الحرب التي تشهدها البلاد، تفشي الأوبئة وغيره.
المعنى واضح، رأيي بكل بساطة أن أولويات السيد الوزير ليست إيصال المعلومات للناس حول الكوليرا، ليست إيصال الناس المعلومات للناس حول حقيقة ما يحصل من الحرب، حول الجوع، حول الانعدام الغذاء وانعدام الدواء والقتل والتشريد والنفي إلى آخره والتعذيب. يريد أن يغلق كل الأبواب أمام إيصال المعلومات الحقيقية للناس. ولذلك يعني أنا غير مندهش أن السيد الوزير طرح هذه المبادرة في هذا التوقيت بالتحديد، ومع ذلك نأكد له أننا سنقاوم هذا المشروع بمثل ما قاومنا قانون 2009. سنقاوم أي مشروع لقمع حرية الصحافة والتعبير، لإذلال الصحفيين والصحفيات، لتحقير الصحفيين والصحفيات، لإرهابهم وترهيبهم وقمعهم عبر القانون أو حتى عبر غير القانون. الآن الناس في السودان تواجه حرب، تواجه المجاعة، تواجه انعدام الدواء والأمن والغذاء، ولكن السيد الوزير يعتقد أن الناس تفتقد إلى قانون قمعي يريحه من زحمة الفضاءات بالصحافة الإلكترونية.
طيب في رأيك ما سر انزعاج الحكومة من الصحافة الإلكترونية الآن؟
السر بكل بساطة إنه الصحافة الإلكترونية الآن برغم إنه طرفي الحرب يعني ملأوا الفضاءات بصحافتهم، ملأوا الفضاءات بصحافة صدر الكراهية وصحافة انتهاكات حقوق الإنسان، الصحافة المنتهكة لحقوق الإنسان، صحافة خطاب الكراهية، صحافة الاستقطاب، صحافة الدعوة للحرب، الصحافة تخوين كل من يقول لا للحرب. ومع ذلك هناك صحافة محترمة تبذل جهدها برغم ضعف المنتوج لأسباب معروفة للجميع، بعد أن يعني حطمت الدور وأوقفت الصحافة المكتوبة وشرد آلاف الصحفيين والصحفيات. في هذه الظروف يريد السيد الوزير أن يقمع الصحافة بقانون يجعل لهم يد العليا واليد الطولة في محاصرة الصحافة. يبدو أن السيد الوزير فاته أننا الآن في عصر مختلف جدا، أن قمع الصحافة لم يعد ميسرا كما كان من قبل. الآن الفضاءات مفتوحة ويستطيع الصحفيين والصحفيات الوصول للجمهور بأشكال مختلفة، وهذا القانون يعني لن يضيف شيئا جديدا إلا مزيدا من الخزي والعار لمن يريد أن يقمع حرية الصحافة والتعبير.
طيب من بين التوصيات إخضاع المواقع الإلكترونية لقانون مجلس الصحافة والمطبوعات فيما يتعلق بالترخيص والتسجيل والجزاءات واعتماد شهادات الخبرة الصحفية من قبل المجلس فقط، ما رأيك في هذه النقطة؟
قضية الترخيص وقضية أخذ الإذن تحدثنا عنها من قبل في قانون 2009، وقلنا أن الحق الوحيد المتاح يجب أن يكون الإشهار، الإعلان. أي مؤسسة صحفية، أي جريدة، أي موقع إلكتروني يعلن عن نفسه يكون إشهار، نمرة واحد. نمرة اثنين، هيئة التحرير يجب أن لا تكون مغطاة، يعلن على الأقل عن رئيس التحرير ويعلن عن مدير التحرير وهيئة التحرير، وليتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية. عدا ذلك أي محاولات لتسجيل، أي محاولات لقيد صحفي جديد، يكفي القيد الصحفي القديم الذي كان قد أعده النظام المبات، لم يغير في الواقع شيء. الحديث عن إنه القانون سيفرض القيد الصحفي مرة ثانية على الصحفيين، لنفترض أنه يستطيع أن يفعل ذلك وللأسف في داخل السودان، كيف يستطيع أن يقيد الصحفيين الموجودين في خارج السودان؟ والآن بعد هذه الحرب مئات الصحفيين والصحفيات موجودين في خارج السودان، ولا يستطيع السيد الوزير أن يحرمهم حقهم في التعبير عن نفسهم عبر الصحافة. القانون المطروح بيتحدث عن أنه يستطيع حتى أن يخلقوا علاقات ثنائية مع دول في المنطقة ليقبل الصحفيين والصحفيات الموجودين فيها. وهذا برضو يعني جزء من الخيال الغريب. قد يجدوا بعض الدول، صحيح قد يجدوا بعض الدول اللي بتشبه في حرية التعبير والصحافة ما يحدث الآن في السودان، تتعاون معهم في قمع الصحافة والصحفيين، ولكن لا يستطيعوا أن يغلقوا كل الأبواب. ستظل هناك أبواب مفتوحة، ستظل هناك أبواب مسرعة للوصول للجمهور وللتعبير عن الحق في الصحافة، لأنه هو حق من حقوق الإنسان. ولا يستطيع السيد الوزير أن يصل لكل الصحفيين والصحفيات الموجودين في الخارج. نحن نريد أن نقول أن أي تنظيم للصحافة يجب أن يتم عبر التنظيم الذاتي، بمعنى أنه نحن الصحفيين والصحفيات نلتزم من نفسنا بمواثيق الشرف الصحفي، وهي مسألة معروفة أننا لا نمارس خطاب الكراهية، أننا لا نمارس الكذب، لا نمارس كل ما يمنعه الضمير الصحفي من انتهاكات حقوق الإنسان حتى لا نكون صحافة منتهكة. إذا التزمنا نحن وسنلتزم نحن في الصحافة بأخلاقيات مهنة الصحافة، بمواثيق الشرف الصحفي، ودم نفسنا طوعا واختيارا، لا ما بنحتاج أصلا نحن للسيد الوزير يورينا نعمل شنو أو ما نعمل شنو. السيد الوزير في خطاباته التي شاهدناها وفي اللايفات التي شاهدناها هو شخصيا يمارس خطاب كراهية، هو شخصيا يدعو للحرب، هو شخصيا يدعو لطمع الآخرين واضطهادهم. إذن فاقد الشيء لا يعطيه. هذه هي رسالتي فيما يخص هذا المشروع العجيب الغريب. الصحفيون والصحفيات استطعنا أن ننظم أنفسنا ونجمع جهودنا في منتدى الإعلام السوداني، سودان ميديا فورم. هذا المنتدى إذا الناس اطلعوا على وثائقه، اطلعوا على موقعه، اطلعوا على أهدافه ورؤيته، يجدوا أن نحن ملتزمين بحرية التعبير، ملتزمين بملاحظة خطاب الكراهية، ملتزمين بإيصال الحقيقة للجمهور، وملتزمين وفق هذه اللوائح المعروفة لحرية الصحافة والتعبير. ندعو نحن في جهر، صحفيين هو الإنسان جهر، ندعو كل زملائنا وزميلاتنا في المؤسسات الصحفية أن يبادروا وينضموا لمنتدى الإعلام السوداني، لأنه هو يعني بارقة أمل في إيصال ما يحدث لشعبنا، لشعبنا ولجمهورنا وللعالم أجمع.
شكرا جزيلا، شكرا جزيلا يا أستاذ.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات، ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح، وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
أنا زينب محمد عثمان من بورسودان. بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيب السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تجيف، فنقول أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
يا دبنجا ترتقو بشيش،
يا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
يا دبنجا
دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس
والزمان دفيس دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
مستمعين راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من حديث اليوم. وحديث اليوم حديث ساعه طبعا الكوليرا في السودان وما تسبب من ذعر وموت وفراق احباب واعداد وفيات كبيره. الناس يعني يعمل شنو الوقايه منها كيف والحاجات البسيطه اللي ممكن يعملها شنو يعني عشان اذا اصيبوا او عشان يعملوا وقايه. لقانا مع الدكتور نبيل عرمان نائب رئيس نقابة الأطباء السودانيين بالمملكة المتحدة وأيرلندا. نتابع معه. دارين نتكلم حول الكوليرا الموجة المرة الجادية وكمية الإصابات الهائلة، مع إنه ما في حركة زي زمان، يعني السودان ما في ظروف طبيعية، يعني زمان الناس بتحركوا بيركبوا الباصات وبيمشوا كده. هسه الناس قاعدين محل أيوة. واحد، لكن إصابات كثيرة والوفيات برضو كثيرة طبعا.
صح.
فالمعلومات اللي عندكم شنو لغاية السي عن الوضع بالداخل؟
طيب هو المعلومات طبعا يعني ما قاعد تكون دقيقة، يعني في إحصائيات مختلفة متفرقة، في إحصائيات عندنا من اللجنة التمهيدية في السودان.
نعم.
وفي إحصائيات طلعت برضو من اليونيسيف والدبليو اتش او. هو طبعا الحصر، السودان صار في مشكلة من زمان طبعا في الحصر حتى قبل الحرب، لكن هسه تفاقمت أكثر لأنه يعني أسباب كثيرة، منها أنه ما في النظام الصحي منهار تماماً، بالتالي ما حتقدر أصلاً تعمل حاجة في أنك تعمل إحصاء وكذا. والحاجة الثانية يعني تضاعف الحالات بصورة متكررة ومستمرة، يعني حتى الأرقام ممكن في نفس اليوم ولا تضاعف وتتغير بصورة سريعة. لكن الموجود حالياً يعني آخر حاجة اللي هي من اللجنة التمهيدية كان حتى يعني طلعت في بيان قبل يومين أعتقد، أو بالضبط قبل يومين أيوة أو ثلاثة أيام.
نعم.
يعني طبعا الحالات متركزة في 5 ولايات، في مدرمان، في الخرطوم، ومدرمان والخرطوم 90% من الحالات، يعني البلك الأكبر في مدرمان والخرطوم. بعد ذاك في حالات في شمال كردفان، في سنار، في النيل الأبيض، في حالات لحد الآن اللي هو حسب يعني اللجنة التمهيدية وحسب اليونيسيف في حوالي أكثر من 7700 إبلاغ عن حالات. الحالات الإصابات المؤكدة تجاوزت 2500 إصابة، وبيحصل تضاعف سريع جدا، يعني مثلا خلال 3 أيام من 90 إصابة بقت 815، يعني خلال يومين أو 3 أيام.
متوالية هندسية ولا أكثر من هندسية ذاته؟
أكثر، أيوة صح صح فعلا. بعدين يعني في ال 7000 وحاجة حالة دي، 7700 أو 800، في حوالي 1000 طفل أقل من 5 سنوات. وطبعا لك أن تتخيل أنه أصلا الناس بتعاني من سوء تغذية ومن مشاكل بتاعة يعني انعدام للغذاء والمويه النظيفة وكذا، فبالتالي عشان كده الوفيات بتمشي بمتوالية هندسية وتمشي بأعداد كبيرة. الأعداد المسجلة برضو يعني من اللجنة التمهيدية أنه بالخرطوم في 346 وفاة، وفي 500 وفاة في أم درمان، شمال كردفان فيها 57، نهر النيل 33، والشمالية 30، الجزيرة 45.
طيب الناس كانوا بيتكلموا عن يعني ما هو مبعث الحاجة دي زمان في الخريف، الناس متعودين انه خريف والموية والذباب والتلوث والكوليرا ممكن تنتشر. هسي البعض يتحدث عن تلوث مصادر المياه بافتراض انه الناس بيجوا يشربوا من الآبار، فيعني عندكم اي يعني معلومة انه يعني ممكن يكون حاصل شنو بالضبط؟
والله هو كل الموضوع طبعا يعني العلاقة المباشرة له التلوث، يعني اصلا الكوليرا حتى الـ WHO بيسميها disease of poverty، يعني إنه الناس ما عندها نظيف، ما عندها موية نظيفة، الأكل ما نظيف، ملوث. هو طبعا في الخريف بتزيد الحالات، ليه؟ لأنه يعني أصلا بيكون في تواجد كثيف للذباب وللعوامل الناقلة.
أيوة.
لكن حاليا أيوة ونحن لسه طبعا الخريف بعيد، يعني يمكن شهرين ثلاثة لقدام أو شهرين ممكن نقول.
أيوة.
لكن العامل الأساسي التلوث بتاع المياه. الحاجة الثانية أصلا في الفترة الأخيرة في عدد من الناس رجعوا، يعني وفق لما أعلن وكذا، الحاجة الإحصائية اللي لقتني إنه أكثر من 30,000 شخص أو أسر رجعوا للخرطوم ومدرمان، وطبعا الناس رجعت في وضع ما صحيح بيئيا، يعني غير كده، يعني أصلا الناس المويه قاعد تجيبها في البراميل، لحد هسه الناس بتجيب المويه، بتشتري المويه للشراب البراميل اللي هي ممكن تكون ملوثة في نفسها، يعني لو حصل أي تلوث في مصدر الانتشار بيكون أسرع للتلوث. فالموضوع في الأول تلوث مياه الشرب، عدم يعني إصحاح البيئة ما موجود، ما في يعني اللي هو بيتعامل كلور للموية طبعا ذاته أصلا ما أعتقد موجود هسي، ولا بيتعامل بصورة سهلة.
نعم، يعني في السابق يعني في الوقت يعني الناس كانوا في استقرار، مع ذلك كانت في مشاكل طبعا في المحاليل الوريدية في شنو في شنو في شنو. هسي في الظروف الحاصلة دي طبعا القطاع الطبي منهار تماما والإمكانيات شحيحة وكده، فهل المسألة دي ممكن تؤدي يعني لانفجار في عدد الوفيات وكده لا قدر الله؟
ممكن. هو طبعا انت اذا دارت تكافح وتعالج الكوليرا عندك شقين، في شق علاجي وشق وقائي. العلاج بيتمثل في المحاليل، ولا ان تكون في محاليل ومضادات حيويه، يعني على اساس انه المسبب الرئيسي للوفيات هو فقد السوائل او نقص السوائل بصوره حاده، فالمحاليل ومراكز العزل والمضادات الحيويه يعني الكورنر ستول للعلاج، للجانب العلاج. الوقاية إصحاح البيئة طبعا، إذا أنت كل ما الناس قدرت يعني تركز في أنه توفر موية نظيفة، يحصل كلورة للموية، توفر لقاحات، ده بساعد. فهسي هو إذا ما يعني توفرت الحاجات دي، الشق علاج وغاية احتمال تضاعف الوفيات والإصابات كبير.
يعني إذا عايزين نوجه نصائح للناس العاديين في الظروف الهسي دي اللي هو بالعدم ما في أي حاجة، يسوي شنو يعني من ناحية وقاية ومن ناحية إذا أصبت تعمل شنو؟
نبدأ من ناحية وقاية، أول حاجة طبعا يعني الناس ممكن تغلي الموية إذا أمكن قدروا دي موية الشراب لازم تكون مغلية وتحرص أنها تكون نظيفة، يعني أي مصدر جات من الموية الناس تغليها وتكون نظيفة. الناس تحرص أنه يعني الخضار والأكل اللي بيأكلوه يكون نظيف مغسل كويس ولا مطبوخ بصورة كويسة. وبعد ذاك الحاجة الثالثة اللي هي غسيل اليدين، غسيل اليدين بعد استعمال المرحاض وقبل الأكل ده مهم جدا جدا، ده يعني من ناحية وقائية مهم جدا جدا. بيبقى بعد ذاك الحاجة العلاجية، يعني أهم حاجة الناس تعرف كيف تعمل محاليل التروية اللي هي دي يعني الناس المفروض تبدأ فيها بدري. إذا في أي واحد حس بأعراض اللي هي الأعراض معروفة بقت للناس، لأن طبعا السي وسائل التوعية الناس عملت كمية من المنشورات، يعني إذا كان منظمات إذا كان النقابات واللجنة التمهيدية بقت الوسائل لكشف المرض أو للأعراض واضحة. فيبقى الزول أول ما حصل الأعراض أهم شيء التروية. التروية أنت حتى قبل ما تصل للمستشفى والدريبات وكذا، في ملح التروية ده صناعته بسيطة وسهلة جدا جدا. لتر بتاع موية فيه 4 إلى 6 ملاعق صغيرة بتاعت سكر، نص ملعقة بتاعت ملح. يتصاطوا كويس لحد ما تدوب الملح والسكر ده يدوب في الليتر ده، ويبدأ الزول يشرب طوالي باستمرار يشرب الليتر ده يعني، ويكرر على أساس إنه هو الحاجة القاتلة هي فقد السوائل. الجفاف يعني في فترة محدودة بكمية الإسهال هو اللي بيعمل القصة، بيعمل هبوط الحاد والوفاة.
نعم. طيب الدايت شنو يعني الناس ممكن يأكلوا شنو ما يأكلوا شنو إذا الزول حالته بدأت تتحسن؟ يعني
إذا الزول حالته بدأت تتحسن يركز فيه إنه يشرب سوائل قدر ما يقدر، يركز فيه ممكن يأكل أي حاجة بيقدر يعني المعدة بتتقبلها، ما في restrictions يعني ما في قيود على الأكل أو كده، يأكل أي حاجة تساعد في إنه أو بيقدر يعني معدة تتقبلها، ويركز على السوائل لأنه السوائل هي الحاجة المهمة، هي درب التعافي السوائل.
نعم.
طيب أي سوائل يعني لو عامل محلول التروية، لو شرب يعني موية عصائر وأي المتاح يعني.
نعم.
لكن محلول التروية مفيد لأنه بعوض تعويض كويس.
طيب دكتور نبيل، يعني بالنسبة للناس الجايين السودان في الظروف دي، يعني أنا سمعت إنه في تطعيم يعني بتطعم ضد الكوليرا دي، فيعني بيساعد قدر شنو وبيوفر وغاية قدر شنو؟
التطعيم بيوفر وقاية، يعني أنا ما متأكد، ما عندي نسبة مئوية معينة أقدر أقول لك، ما متذكر لأنه أنا طبعا ما متخصص الصحة العامة.
نعم.
أيوة. ولكن الوقاية من التطعيم كبيرة جدا جدا يعني، فإذا توافر تطعيم، وأعتقد حاليا يعني حسب ما سمعت من الناس الـ MSF منظمة الأطباء بلا حدود، إنه وبرضو اليونيسيف والـ WHO بيساعد في توفير التطعيم، فالتطعيم بيوفر وقاية كبيرة. لكن الأهم من كده الوقاية الشخصية، يعني إنه الواحد غسيل اليدين، الموية النظيفة المغلية إذا والأكل النظيف خضار أو غيره، هذه دي أهم حاجة. بعد ذاك يبقى بس الملاحظة إذا حصلت أي أعراض وكده، عشان الواحد من بدري يقدر يتلافى المضاعفات.
نعم. دكتور نبيل العرمان، يعني عندك تاني نداء ولا وصية ولا حاجة، كلام أخير ممكن تقوله؟
والله وصية يعني للناس، للمنظمات، المنظمات الدولية، يونسيف، WHO، إنه الناس تساعد، المنظمات تساعد قدر ما تقدر. والوصية الثانية للناس في السودان، إنه الناس قدر ما تقدر تعمل بأسباب الوقاية، ومن بدري تستعمل الأملاح التروية إذا حصل أي أعراض، وتبلغ الأقرب مركز عزل، ويعني تكون الناس يقظة واحتياطات عالية، تكون يحفظ الناس ويحفظ البلد.
الله يخليك دكتور نبيل عرمان، نائب رئيس نقابة الأطباء بالمملكة المتحدة وأيرلندا. أنا شكر لك كثير حديثك لراديو دبنجا.
شكرا لك كثير.
الله يخليك توفير. وإن شاء الله يعني بالسلامة لأهلنا بالداخل، وكان حصل تطورات بنجيك راجعين يعني نشوف ممكن نساعد شنو يعني من ناحية.
الله يخليك إبراهيم، وإن شاء الله ربنا يحفظ الناس وتقيف الحرب.
الله يخليك. تسلم.
راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
من المعسكرات،
لماذا لم يتدخل القوات الدولية؟ وكم من الناجين ذات الجود المعسكر؟
صوت لاجئين، أمانيهم، أحلامهم،
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات،
تواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر،
في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم، أحلامهم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذا اللقاء الذي نسلط فيه الضوء على أوضاع النازحين بمخيم جوز السلام بولاية النيل الأبيض، وذلك بصحبة الأستاذة نجلاء عبد الله. أهلا ومرحبا بك أستاذة نجلاء عبد الله.
أهلا وسهلا.
عسكر جوز للسلام يتكون 200، وخلفية التكوين وشنو باختصار؟
المعسكر لها غرابة السنة ونصف، وأما أن إحنا اللي كنا موجودين في داخل المدارس جينا في يوم 13 رمضان لجوز السلام، جابونا طبعا بإقامة جبرية بالشرطة وصلنا الجوز، وما زلنا حتى الآن في جوز السلام، والعدد كبير جدا جدا، يعني في جزء من المدارس طلعت وفي جزء وما زالوا حتى الآن في داخل المدارس.
أنتوا متأثرين بالحرب والنازحين من مناطق عدة، كنتوا موجودين في داخل المدارس بمدينة كوستي. تم إخراجكم من المدارس دي وتحويلكم لجوز السلام. جوز السلام اللي هو معسكر برضو بالنسبة للنازحين الفارين من الحرب، حولوكم 200 يعني.
جابونا يوم 13 رمضان، يعني كل مدرسة من فترة لآخر بيجيبوا الناس، نحن جابونا في نهار رمضان يوم الخميس يوم 13 رمضان، الدنيا سخانة وشمس وناس صايمة والخيام كان ما اكتملت، نحن واقفين من الساعة 11 لحد الساعة 2:30 اكتملت الخيام بعد دخل شين على خيامنا في نهار رمضان.
عددكم كم اللي حولوكم من كوستي لمعسكر جوز السلام؟
هم بيحولوا من كل فترة والتانية، بيحولوا من مدرسة لمدرسة، نحن جينا من مدرسة خديجة بنت خويلد 24 أسرة. العدد اللي موجود الآن في جوز السلام من المدارس الأخرى قرابة 6500 أسرة داخل معسكر جوز السلام.
التحويل ده جاء نتيجة لأنه هم دايرين يفتحوا المدارس، العام الدراسي داري يبدأ، طول الحاصل شنو؟
تم تحويلنا بسبب المدارس، وجينا لجوز السلام في البعض ما طلعوا والمدارس كان شغالة، ونحن لما كنا قاعدين كنا بنطلع من الفصول عشان ندرس الطلبة وبنرجع نهاية اليوم، قالوا لا، مجلس الآباء واجتمعوا وقالوا الناس دي لازم يطلعوا من المدارس، وطلعونا في نهار رمضان إلى جوز السلام، وما زلنا قاعدين حتى الآن في جوز السلام، بقع جنوب شرق كوستي غربة 8 كيلومتر من كوستي.
سمح الآن حوالي 6500 نازح تم إخلاؤهم من المدارس في كوستي وتحويلهم لجوز السلام، لما مشيت والتجهيزات شنو يعني بالنسبة لكم في المخيم؟
ما في تجهيزات، نحن قالوا لنا الحتة جاهزة، بتلقوا سوق في حمامات والحتة مكتملة، نحن لما جينا لقينا ساحة جرداء قاحلة كثبان من الرمال، ما في فيها ولا أدنى مغومات الحياة، وما زلنا نحن حتى الآن بنقعد في العراء، الرجل والمرأة يقضيان حاجتهما في العراء، ما زالوا حتى الآن. شايفة تدخل قبل 4 ولا 5 أيام يا داب جات منظمة وعملت دراسة وبدوا يا داب في حفر الحمامات، نحن الفترة دي كلها ما في أي شيء، بس نقول ربنا يلطف بينا وربنا يجيب العواقب سليمة.
سمح التجهيزات كانت بالنسبة لكم شنو يعني، بس ودوكم كده في المنطقة دي خلوكم، ولا كانت في خيم في حتات تنوموا فيها جهزوا لكم أوضاع؟
نحن الخيم بعد ما نحن جينا وقعدنا بعد ذاك نصبوا لنا الخيم، نحن جينا الساعة 11 في نهار رمضان، الخيم بنصبوا فيها من الساعة 11 ووصلنا بنصبوا فيها لحد الساعة 3:30 4 بعد ذاك نحن استلمنا خيامنا حتى قعدنا.
انتوا لما وصلتوا جوز السلام المخيم كانوا في ناس قبلكم موجودين؟
في ناس موجودين صبوا لهم خيام وجابوهم لقوا الناس بينصبوا. بقولوا لك الحتة جاهزة انت لما تمشي بتتفاجأ ما في حاجة. في ناس قاعدين جابوهم قبالنا بيوم نصبوا لهم خيام وجو خدتوهم فيها قبالنا بيوم. اليوم الثاني جابونا نحنا.
يعني خيم افتتحوه عشان يستوعب الناس اللي حيخلوا المدارس في كوستي.
المخيم عملوها عشان يستوعبوا الناس اللي كانوا في المدارس بس ما كان مهيأ. الآن المخيم فيها كمية من الثعابين وكمية من العقارب والكربة. يعني نحن يوم واليوم الثاني ما بتعدلين إلا الناس دي كاتلين سعبانة بدفان.
سمعي أستاذة يعني مما وصلتوا الخدمات اللي تم تقديمها عليكم شنو يعني؟ قاعدين يقدموا لكم أكل شراب في مساعدات قاعدة تتقدم لكم؟
والله ما في خدمات في الأول لكن اليوم الثالث جات منظمة اسمها كلنا قيم جابت لنا وجبة في رمضان. الحمد لله رب العالمين دي الناس الوحيدين كانوا قاعدين يجيبوا لنا ديل زي ما قالوا رجال الخير عاملين لهم تكية وبيجيبوا الأكل للنازحين. منظمة سووها منظمة سموها كلنا قيم دي بتجيب لنا وجبة في رمضان يوميا لحد ما رمضان انتهى الحمد لله رب العالمين. وبعد رمضان ما انتهى بيجيبوا لنا يوم بعد يوم يوم في وجبة ويوم ما في. الكل بيأكل عدس وعلى قراصة ما في حاجة تانية. اللحمة أصبحت لنا من الرفاهية.
العدس والقراصة دي بيرضوا في منظمة ثابتة بتجيبها لكم ولا الناس بأكلوا من إمكانياتهم يعني؟
والله الناس كانت بتأكل من إمكانياتها لكن أخيرا اتدخلت منظمة WFP برامج الأغذية العالمية جابوا لنا غذاء لكن الغذاء ما شملت الكل. يعني في جزء أدوهم وجزء ما أدوهم بسبب شنو؟ البطاقة ما قرت. إذا البطاقة ما قرت إنت كمنظمة بتديني بطاقة لشنو؟ أساسين بكرة بعد بكرة ولا البطاقة ما قرت. في حين إنه البطاقة دي أنا مقيمة في جوز السلام وقاعدة هنا الناس كلهم عارفيني أنا قاعدة يقول لي والله بطاقتك ما قرت. يجي زول من داخل المدينة ما عنده علاقة ولا نازح ياخد حقه على دور هناي على دور الملين ويطلع بها. ليه؟ احنا النازحين ما احنا اولى.
شنو المطلوب يعني احتياجات النازحين بمخيم جوز السلام اللي هو بقع جنوب كوستي بولاية النيل الابيض؟ الاحتياجات شنو؟
احتياجاتنا كثيرة ودايرين حاجات كثيرة جدا جدا. الليلة نحن مفترض انه يدونا جابوا لنا هناي سلة فيهن انه البطاقة اللي ادونا لا مكتوب فيها نقد وكتب. لما مشينا نستلم النقد ادونا سله. الناس محتاجه لقروش محتاجه لاكل محتاجه لعلاج محتاجه لشراب محتاجه لاي شيء. نحن الليله عندنا حته واحده بنتعالج فيها وفي اخر المخيم هناك نهايه المخيم. اذا سنه انا ماشيه داري لي ساعه وعشر دقائق عشان انا اصل المركز بتاعت الهلال الاحمر. اذا سنه انا اتعالج ليه ما يعملوا لي في مسافه قريبه؟ ما في. ايضا سوء اداره داخل المعسكر. الليله اخواننا ناس جبل الدائر قالوا يرجعوا معوضه طوعيه. يا جماعه دارينا فرت خيمنا نشيله معانا. قال لهم ما تفرتقوا الخيمه ما في زول عنده خيمه. الخيمه ده ملك للرعايه الاجتماعيه هنا او المحليه. اداره من المحليه والرعايه الاجتماعيه سوء اداره. ما في اداره نهائي في ولايه النيل الابيض.
سمع استاذه انتوا كنازحين حسي متاثرين بالحرب موجودين في جوز السلام بولايه النيل الابيض مناطقكم جايين منها وين؟
والله نحن مناطق شتى. يعني في ناس من جبل الداير في ناس من جنوب دارفور في ناس من شمال دارفور في ناس من أمدرمان في ناس من الخرطوم في ناس من الجزيره وفي ناس من سنار. على حسب الحروبات اللي حصلت في المناطق دي الناس ما قدرت ترجع. لسه الناس متخوفة. الناس وجدت الأمان هنا ومش أمان 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 جزئي. ليه؟ أنا موجود وفي خيمتي وأنا خايفة. خايفة ليه؟ سوء إدارة يا جماعة. أنا الأكل ما في الأشرب ما في والحاجات اللي بيجيبوها لحاجات لا تسوي. ليه ما يدوني كاش؟ الكاش اللي يجيبوها لي وأنا راكده في واطة لا عندي بطانية لا عندي مخدة لا عندي هناي لا عندي ولا عندي أواني منزلية سجن أنا أسوي أكلي.
رسالتك دي بتوجهها لمنو يعني في الختام؟
برسيلة للحكومة والمنظمات الموجودة في ولاية النيل الأبيض. المنظمات ما شايفة شغولها تدخلها ضعيف جدا جدا. ونتمنى الأخ الوالي يسجل لنا زيارة ويشوف معاناة النازحين في داخل جوز السلام إن شاء الله يا رب.
أستاذة نجلاء عبد الله أنا بشكرك كنت معنا من جوز السلام بولاية النيل الأبيض بكوستي تحدثت حول مشاكل واحتياجات النازحين بالمخيم. شكرا لك.
شكرا جزيلا.
هذه هي الحق فالذين شجعونها يعني تبلغهم حقيقة ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر ولسعيد السلطان عافيته و ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
قضايا الشباب. قضايا الشباب، قضايا الشباب، برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. وموضوع حلقتنا اليوم حول الحملة التي أطلقتها الشبكة الشبابية لإيقاف الحرب والتأسيس للتحول المدني الديمقراطي تحت مسمى رؤية. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا السيد مهند عرابي القيادي في الشبكة الشبابية للحديث حول الموضوع. أهلا ومرحب بك، وفي البدء حدثنا عن الحملة وأهدافها.
مرحب بك ومرحب بمستمعي راديو دبنجا وبرنامج قضايا الشباب، البرنامج اللي بيفرد مساحة مهمة للشباب والشابات السودانيين عشان يوصلوا أصواتهم ورؤاهم. نحن في الشبكة الشبابية السودانية بالفعل دشنا حملة تحت اسم رؤية جيل أجندة الشباب. هذه الحملة هي نتاج لمشروع أجندة الشباب السوداني اللي عكفنا عليها طيلة الأشهر الماضية في إقامة منتديات وحوارات ولقاءات مع الشباب والشابات السودانيين الفاعلين في قضايا تهم الصراع الحاصل في الوطن ومجهودات وأدوار الشباب والشابات في إيقاف الحرب وبناء السلام. هذه المشاورات التي شملت قرابة 2500 شاب وشابة من داخل السودان ودول الجوار عبر لقاءات ومنتديات واجتماعات مشتركة ونقاش بين الشباب والشابات، وكذلك عبر استخدام الاستبيانات. كان الهدف والغرض من هذه المشاورات هو الخروج بأجندة مشتركة للشباب والشابات السودانيين في الظروف الدقيقة اللي بيمر بها السودان عشان نقدر نترجمها إلى رؤية واضحة نعمل عليها ونضغط في تبني هذه الأجندة من أجل مشاركة فاعلة للشباب السوداني في عملية السلام في السودان. الحملة دشنت يوم 10 مايو الجاري، وكذلك واحدة من منهجيات الشبكة في إطلاق الحملات ذات التضامن وحملات المناصرة العمل وفق شراكة. لذلك كانت أهم وسائلنا في إطلاق هذه الحملة هو عقد شراكات مع المجموعات الشبابية والنسوية والفاعلين السودانيين بيجتهدوا في عملية إيقاف الحرب وبناء السلام. دائما الشبكة هي بتبتدر وتبادر بإطلاق الحملات والأنشطة والأفكار وتستصحب معها الشركاء وأصحاب المصلحة في تحقيق أهدافنا المشتركة وهي تحقيق السلام في السودان. لذلك تم تصميم هذه الحملة بعناية والاستفادة من التجارب السابقة اللي شملت هذه الحملة ثلاث مراحل أساسية. المرحلة الأولى تتضمن أولويات الشباب وأدوارهم من أجل إيقاف الحرب في السودان، كذلك توحيد جهود السودانيين لإنهاء الحرب وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، أيضا بناء الثقة بين الأطراف الفاعلة في السودان تعزيز مشاركة الشباب في جهد إيقاف الحرب، وكذلك تعزيز دور الدبلوماسية والتواصل والتعامل مع المجتمع الإقليمي والدولي اللي بينشط ويجتهد في ابتدار عمليات وساطة وتسهيل لإيقاف الحرب وبناء السلام في السودان. المرحلة الثانية هي تتعلق بمبادئ العملية السياسية وتحديد أطراف العملية السياسية، كذلك مشاركة الشباب في العملية السياسية التي تعمل على إنهاء الحرب والتأسيس للمرحلة الجديدة ومستقبل السودان ما بعد الحرب. كذلك هنالك مرحلة ثالثة نعمل عليها من خلال هذه الحملة التي تدفع بأجندة الشباب وبناء نظام سياسي مدني ديمقراطي، كذلك العمل على إصلاح القطاع الأمني والعسكري وبناء نموذج للعدالة والعدالة الانتقالية وإنشاء نظام يقوم على سياسة خارجية متوازنة تراعي مصالح الشعب السوداني ومصالح الشعوب التي تتعامل وتتواصل مع الشعب السوداني عبر الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية الشعبية.
طيب أستاذ مهند، ما هي الأنشطة المشتملة في الحملة وأين ستقام؟
الحملة سوف يتخللها عدة أنشطة، منها الإسفيري الذي تم التدشين عبره، كذلك أنشطة على الأرض متوقع يوم 15 مايو يكون هناك تدشين على الأرض في العاصمة الأوغندية كامبالا. مكتب الشبكة في كامبالا حيقيم فعالية في إطار أنشطة الحملة، كذلك في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا هنالك أنشطة ستقام خلال الأسبوع القادم، وبتتابع في مكاتب الشبكة في كينيا حيكون هنالك أنشطة على الأرض، وحيكون بمشاركة شركائنا في الحملة. كذلك من أهم الأنشطة التي نقوم بها هو التواصل مع الفاعلين الإقليميين والدوليين المؤثرين في الأزمة السودانية. نتواصل مع الاتحاد الأفريقي، نتواصل مع بعثة الأمم المتحدة، نتواصل مع الاتحاد الأوروبي، كذلك دول الجوار، المنظمات العالمية المهتمة بشأن الأمن والسلام حول العالم وفض النزاعات، لكي نوصل هذه الرؤية، نوصل هذه الحملة، رؤية جيل، أجندة الشباب لكافة الفاعلين الإقليميين والدوليين والوسطاء من أجل تبني هذه الأجندة، من أجل تبني رؤية هذا الجيل، من أجل مشاركة فاعلة للشباب والشابات في أي مرحلة من مراحل حل الأزمة السودانية. بالتالي واحدة من أهم أهدافنا هو تعزيز دور المشاركة الفاعلة للشباب، لذلك نتواصل مع كافة الفاعلين من أجل ضمان مكانة للشباب والشابات ليشاركوا مع بقية السودانيين والراقبين في إنهاء الحرب وتحقيق السلام في السودان، وتضمين أجندة الشباب، تضمين رؤية الشباب وأحلام الشباب وأدوار ونضال ومجهوداتهم من أجل رسم ملامح مستقبل السودان. وهذه واحدة من الحقوق الأساسية لنا كشباب، هي المشاركة الفاعلة ونسق في قدراتنا وقدرات الشباب والشابات السودانيين جميعا، فإنهم يلعبون أدوار أساسية ومهمة وتاريخية في هذا الظرف الذي يمر به السودان، ليساهموا مع بقية أبناء وبنات الشعب السوداني في إنهاء هذه المعاناة وتحقيق الأمن والاستقرار للسودانيين.
ما هي رؤية الشبكة الشبابية للأزمة السودانية وكيفية يمكن تجاوزها؟
هنالك رؤية تتضمن خطوات رئيسية، أولها وقف الأعمال العدائية، ثانيا بناء الثقة بين الأطراف الفاعلة في السودان، سواء كانت أطراف النزاع المسلح وحلفاؤهم، سواء كانوا الأطراف المدنية الساعية لإيقاف الحرب وبناء السلام في السودان. ثالثا مائدة مستديرة تجمع كل السودانيين والسودانيات بمختلف أطيافهم من أحزاب سياسية ومنصات مجتمع مدني، إعلاميين، إدارات أهلية، مجموعات شبابية ونسوية، كافة الفاعلين السودانيين اللي بيأثروا على الواقع في السودان سواء كان بشكل إيجابي أو سلبي. مائدة مستديرة تجمع كل أبناء وبنات الشعب السوداني للعمل على إيقاف هذه الحرب بشكل نهائي وابتدار عملية سياسية تفضي إلى مرحلة جديدة انتقالية نعمل فيها من أجل بناء سلام مستدام، وحتى نحقق سلام عادل شامل وتحول ديمقراطي كامل نبني فيه مؤسسات للدولة بشكل جديد وحديث يتواءم مع مبادئ الدولة الحديثة التي تستند على الحقوق والواجبات والتي تراعي مصالح الشعب السوداني وتحقق العدالة والسلام والعدالة الاجتماعية والرفاهية للشعب السوداني ونعمر فيه ووطننا بعد هذه الحرب اللعينة.
كيف يمكن تحقيق ذلك أخي مهند مع إصرار أطراف الصراع على الحل العسكري؟
هو اتفاق سلام جديد، اتفاق سلام شامل يخاطب جذور الأزمة وجذور المشكلة ويخاطب كل أسباب الحروبات السابقة في السودان. سلام حقيقي ينبع من المجتمع السوداني، سلام يشارك فيه كافة أبناء الشعب السوداني، نحقق فيه أولا السلام الاجتماعي والمجتمعي ثم نحقق فيه السلام الشامل ونخاطب فيه كافة التطلعات ونخاطب فيه كافة مخاوف المجتمعات السودانية، نحقق فيه تنمية متوازنة وسلام عادل وشامل ومشاركة حقيقية في السلطة والثروة حتى يجد كل أبناء وبنات الشعب السوداني أنفسهم في هذا الوطن السودان.
تحدثت سابقا عن شراكات في عملكم، فمن هم شركائكم وكيف تعملون معهم؟
نعم، شركائنا هم المجموعات الشبابية والمجموعات النسوية وكذلك منظمات مجتمع مدني. الحملة لديها هيكل ممثل في فريق الحملة، هذا الفريق لديه منسق وتنبثق منه فرق، هناك فريق للتواصل والاتصال، هناك فريق للإعلام، هناك فريق للمتابعة والتقييم، هناك فريق للمالية واللوجستيك. هذه الفرق أيضا تقسم إلى وحدات، من ضمن هذه الوحدات وحدة الشراكات التابعة لفريق الاتصال والتواصل. هذا الفريق نشط جدا ويعكف على التواصل مع كافة الفاعلين. احنا برضو يعني عملنا تحليل للفاعلين في المشهد السوداني وتم تقسيم، هناك تواصل مع مجموعات شبابية، تواصل مع الشباب في التحالفات المدنية، المجموعات النسوية، منظمات المجتمع المدني، شركاء محليين، منظمات داخل الأرض في السودان، حتى الإدارات الأهلية نحن نستهدفهم في التواصل معهم، شركاء على مستوى إقليمي ودولي عبر التواصل معهم والاجتماعات معهم، وحتى الآن عقدت عدة اجتماعات للتواصل مع الشركاء المحتملين لعرض الفكرة ومشروع الحملة. والخطوة التي تليها مباشرة هو التفاعل ما بين الشركاء وانضمامهم إلى فرق الحملة للعمل بشكل مشترك. الهدف الأساسي نحن نطلق الحملة والتنفيذ عبر الشركاء بشراكة، لأنه إحنا واحدة من أهدافنا هو تعزيز العمل المشترك بين الفاعلين، بناء الثقة ما بين الفاعلين. هذه المجهودات مستمرة أثمرت عن لقاءات عدة كما ذكرت والدخول في شراكات. هذه الشراكات تجعل من الحملة قوية وأكثر انتشارا ووصولا، فلذلك هذه المنهجية في تقديرنا هي منهجية إيجابية ومهمة وفيها نوع من التضامن، فيها نوع من التنسيق، فيها نوع من الشراكة وبناء الثقة ما بين الفاعلين السودانيين. حتى الأنشطة التي سوف تنفذ حتكون برضو بشراكة مع الشركاء، نعمل كفريق واحد. صحيح الشبكة هي أطلقت الحملة، لكن الشركاء مع الحملة هم فريق واحد وتيم واحد يعملون معا من أجل إنجاح هذه الحملة وتحقيق أهدافها.
كيف تقدر حجم الاستجابة للحملة أخي مهند؟
حتى الآن حجم الاستجابة مطمئن جدا ومتوقع من خلال تجاربنا في إطلاق حملات مماثلة. الاستجابة عالية جدا، سواء كان من خلال الشركاء أو من خلال لقاءاتنا واجتماعاتنا مع الفاعلين الإقليميين والدوليين، وكذلك وسائل الإعلام. وأعتقد أن هذا اللقاء هو أحد ثمرات هذا التواصل وهذه الاستجابة وهذا التضامن في هذا العمل. الحملة تحمل أهداف واضحة تعبر عن عدد كبير جدا وواسع من الشباب والشابات السودانيين، فبالتالي حجم الاستجابة هو مطمئن جدا، ومن المتوقع استجابة أعلى وأكثر في مقبل الأيام. حتى الآن الحملة دشنت يعني 72 ساعة لها حتى الآن، من المتوقع انطلاق أنشطة متعددة من خلال هذه الأنشطة، من خلال تواصلنا مع الشركاء ومع فاعلين سوف ترتفع وتيرة الاستجابة. وكذلك نتوقع أن هذه الاستجابة تنتج أنشطة جديدة للحملة، تنتج فرص أوفر لتحقيق أهداف الحملة، باعتبار أن هذه الاستجابة تحقق نوعا من الشراكة والعمل المشترك. من المؤكد هذا العمل المشترك حيكون هو خلاصة عمل وأفكار وآراء ونقاش يسمر عن آليات جديدة، عن أهداف جديدة، عن وسائل لتحقيق أهداف الحملة. لذلك نقيم حجم الاستجابة بنسبة معقولة ومرضية نظرا للمدة الزمنية التي انطلقت فيها الحملة، وهي إسهرية حتى الآن. سوف تنطلق الأنشطة الأرضية والجماهيرية من العاصمة الأوغندية كامبالا يوم 15 مايو بفعالية يقيمها مكتب الشبكة بكامبالا. لذا نحن مطمئنون جدا لحجم الاستجابة، كذلك اللقاءات مع الفاعلين الإقليميين والدوليين أبدوا استجابة واضحة وكبيرة في تبني آراء وأفكار وأجندة الشباب، ويعني النقاش معهم كان مثمرا جدا، ولمسنا منهم أهميتهم في استصحاب آراء الشباب ومشاركتهم حتى في مجهوداتهم التي هم يقومون بها من أجل الوساطة أو من أجل عملية تسهيل عملية سياسية تنهي الحرب وتأسس لسلام في السودان.
المستمعين الأعزاء، نقف في هذه النقطة من حلقتنا حول مبادرة رؤية التي أطلقتها الشبكة الشبابية لإنهاء الحرب والتحول الديمقراطي المدني في السودان، ونجي نكمل بقية حوارنا في الحلقة القادمة. شكرا لكم وإلى اللقاء.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio
Dabanga. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دابانغا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.